قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
قال: في أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، أي مباشرة ذلك. المقصود بقوله أحق الناس أي المباشرة، من يباشر غسل الميت، ومن يباشر تكفينه، ومن يباشر دفنه. فقوله أولا وصيه في ذلك، الوصي يعني إذا أوصى هو بشخص معين سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه، لكن من المعلوم أن المرأة لا يليها إلا قريبها من الرجال كزوجها، أو قريباتها من النساء، أو الأجانب من النساء دون الرجال، لأن المرأة لو ماتت بين رجال كلهم أجانب لم يجوز لهم أن يغسلوها، وإنما ييممونها كالخنث المشكل كما سيأتي معنا. وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان بين نسوة وليس له فيهن قرابة محرمة، فإنه في هذه الحال ييمم كخنثى مشكل. ثم ذكر هنا قال: وصيه في ذلك. والحجة في هذا والأصل فيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجه وهي أسماء بنت عميس، ففعلت ذلك، ولما عجزت استعانت بعبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، فاشتركا في غسل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك أوصى أنس أن يغسله ابن سيرين، محمد ابن سيرين الفقيه التابعي المشهور، ففعل ابن سيرين وولي غسل أنس رضي الله تعالى عنه. وكذلك أوصى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا في الغسل، غسل الميت، فنفذت تلك الوصايا، وهذا يدل على أن هذا العمل مجمع عليه. قال أهل العلم: وهذا حق للميت أن يوصي فيه بما شاء، فإذا أوصى بأن فلانا يلي الغسل أو الدفن أو الصلاة عليه فهذا حق له، وله أن يعطيه من يشاء. ثم أيضا هو في الغالب أنه لا يبحث إلا عن من يرى أنه أتقى لله وأورع، ولعل شفاعته أيضا تقبل عند الله عز وجل في الدعاء، فهو عندما يختار لنفسه من يرى أنه في الغالب يكون أقرب إلى الله عز وجل. وبالنسبة للصلاة أيضا يقدم الوصي على الصحيح، اللهم إلا كما سيأتي إذا كان الأمير أو والي الأمر العام يكون طالب علم ويصلي بالناس، فإذا حضر لا يقدم عليه غيره، لا يقدم عليه غيره. وبعض أهل العلم يقدم الوصي مطلقا ثم بعد ذلك يقول إذا حضر الأمير أو الإمام العام فيصلي بالناس، ولكن بعد الوصي. فإذا لم يكن له وصي فمعروف أن الأحق هو الأب، ولكن يقول ولي الأمر هنا يكون أولى بعد قبل الأب، أما الوصي فلا، إنه يقدم على الإطلاق عند بعض أهل العلم. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه كان يتولى الصلاة على أصحابه بنفسه، وكذلك أشعرهم وأمرهم أنه إذا مات أحد منهم أن يشعروه بموته ليصلي عليه ويدعو له، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاته تملأ ودعاءه تملأ على أهل القبور قبورهم نورا. وأوصت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يصلي عليها أبو هريرة، وكذلك أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر رضي الله عنهم أجمعين، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير، والصحابة مجمعون على ذلك مع وجود الأمراء فيهم، ولكنهم يأخذون بتقديم الوصي. ثم الغرض كما ذكرنا من الصلاة أيضا الدعاء والاجتهاد فيه والإخلاص في الدعاء للميت، فقد يختار قبل موته رجلا يرى أنه ثقة ويرى أنه أتقى لله عز وجل من غيره فيوصي أن يصلي عليه. ثم بعد ذلك الأب، إذا لم يكن هناك وصي فيقدم الأب، قالوا لأنه أكثر شفقة وحنو. ثم الجد كذلك لأن الجد أب، ثم الابن وابن الابن وإن نزل لأنهم قرابته، ثم الأقرب في الأقرب من العصابات، ثم الرجل من ذوي أرحامه، الرجل من ذوي أرحامه، ثم الأجانب بعد ذلك من غير أي تفضيل. وهذا بالنسبة لغسل الرجل. أما بالنسبة لغسل المرأة فأولى الناس بغسلها الأم، ثم أمها وهي الجدة، ثم البنت وإن نزلت، ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من نسائها على الدرجة التي ذكرنا في الأب، وهم القريبات منها الخالة والعمة وبناتهما وكل ما كان هناك ترتيب أقرب الأقرب فالأقرب. لكن كما ذكرنا إذا كان الإمام العام للمسلمين والأمير ممن يصلحون أن يتقدموا في الصلاة، يعني يقدمون لعلمهم وقراءتهم لكتاب الله، وكما كان عليه علماء السلف وأمراءهم، فإن الأمراء من السلف كانوا هم من أعلم الناس، فلهذا يقدمون في الصلاة ويتقدمون بالناس، يخطبون بالناس الخطب ويصلون بهم لأنهم أهل علم ولأنهم مسؤولون. ولهذا كان يقال عن هشام ابن عبد الملك رحمه الله تعالى وغفر له، كان إذا جاء وقت صلاة الجمعة ينظرون إليه وقد تلون خلقه، لأنه يقول قبل الخطبة فيقال له إن وجهك متلون يا أمير المؤمنين، فيقول إنني أعرض عقلي على الناس، إنني أعرض عقلي على الناس. فإذا تقدم الإمام العام وكان بهذه المثابة أو الأمير ممن يصلح للصلاة فإنه يقدم بعد الوصي، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه. وقد صلى سعيد بن العاص وكان أميرا على المدينة على أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهما، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز مع وجود قراباتهم، وإن كانت في صلاته صلى الله عليه وسلم مزية خاصة، لأنه صلى الله عليه وسلم تقبل دعوته وشفاعته ما لم يكن هناك حق آدمي. ولهذا كان يقول هل عليه من دين في أول الأمر، فإن كان عليه دين تأخر حتى يتحمل عنه، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه وكذلك أبو قتادة رضي الله عنهما، فإنهما تحمل عن المدينين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. وأما بعد ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك دينا فهو عليه، ومن ترك إرثا فهو لورثته. وصلى كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله على الأمة كان يصلي عليهم. حكم الصلاة عليه وصفتها المشروعة، اقرأ.
والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وديوارا خيرا من دواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
والواجب
من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء الحي للميت والسلام، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية.
والصلاة عليه يعني الصلاة عليه تعتبر من فروض الكفاية، فهي حق للميت على إخوانه المسلمين أن يصلوا عليه، وفرض الكفاية يلزم مجموع الأمة، فإذا تواطؤوا على تركه أثموا جميعا، أي الذين يقدرون على الصلاة عليه ويعلمون بذلك، فإنهم إذا تركوا الصلاة عليه فإنهم يأثمون، لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا بفعله، فإذا لم يفعل توجه الإثم على جميع من علمه وقدر على فعله ولم يفعل. وفرض الكفاية هنا غير شهيد المعركة على الصحيح، لأن شهيد المعركة الذي توفي فيها ولم يحمل حيا ثم يعيش بعدها، فالذي توفي فيها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وإنما دفنهم بثيابهم وبكلومهم وجروحهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم لعدم حاجتهم إلى الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم من أول قطرة وقعت منهم على الأرض. وكذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين جاء مرة إلى قبور الشهداء فصلى عليهم صلاته على الميت، لا يقصد من هذا إلا الدعاء، المقصود من هذا الدعاء، لأن المشهور وأعظم ما في الصلاة الدعاء والاجتهاد والإخلاص للدعاء للميت. ولهذا ذكر هنا الموفق رحمه الله تعالى معظم الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحروفه، فذكر هذا الدعاء وهو معظم الصلاة، هو معظم الصلاة، بل هو المقصود الأساسي من الصلاة على الميت، وهو الدعاء له لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وقد جاء في الحديث أنه كلما كثرت المصلون كلما كان ذلك يعني أكثر شفاعة وأقرب أن يغفر له عند الله عز وجل. وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يصلوا على الميت، فلما بلغه النجاشي أصحمه وهو ملك الحبشة الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إليه في الهجرتين وأكرمهم وحماهم حتى كانوا هم الذين خرجوا عنه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافى بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة خيبر ومنهم الأشعريون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة ملك الحبشة النجاشي أمر أصحابه أن يخرجوا إلى المصلى، فقال صلوا وأمرهم بالصلاة عليه، صلوا عليه وكبر عليه أربعة، متفق على صحة الحديث. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت، بل وذكر أن الصلاة على الميت ينبغي أن يشعر بها لما كان امرأة أو رجل عجوز، إما رجل أو امرأة يقوم المسجد، ولعل المترجح أنها امرأة عجوز سوداء كانت تقوم المسجد تنظفه، فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا إنها ماتت فقبرناها، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم لما لم يشعره بذلك، فقالوا كانت ساعة يعني ساعة راحة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها ساعة القائلة، فقال دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها عند قبرها، كما سيأتي معنا من فاتته الصلاة وصفة من فاتته الصلاة كيف يصلي على الميت إذا شاء. الشاهد من هذا حرصه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الميت، وذلك أيضا فيه بيان سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الفعل مجمع عليه من بين الصحابة والتابعين والعمل عليه، فالصلاة فرض كفاية لا بد من وجودها على الميت، وهي حق من حقوقه على إخوانه المسلمين. ثم أيضا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت، فذكر أن من صلى على الميت كان له قراط، ومن انتظر يعني بعد الصلاة عليه حتى يدفن، تدفن الجنازة، كان له قراط، فيكون له في هذا قراطان، قراط على صلاته وقراط على حضوره الدفن، شارك أو لم يشارك، لأنه قد لا يستطيع أحيانا المشاركة لكثرة المشاركين مثلا، لكن المقصود قال من ومن انتظرها حتى تدفن كان له قراطان، يعني على الصلاة وعلى الانتظار، وأيضا الدعاء له على القبر والمشي في الجنازة. فكل هذه من الأعمال العظيمة والتي الحقيقة يسر الإنسان في مثل هذا البلد الطيب الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يحميه. عندما أرى يعني مجموعة طيبة من الشباب الذين يحافظون على الصلوات في هذا المسجد، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يصلح أحوالهم وأن يسددهم على الخير، عندما يتبعون الجنائز ويشاركون في الدفن ويدعون الناس الذين يحضرون إلى تطبيق السنة والابتعاد عن البدعة، إن هذا شيء مما يثلج الصدر ومما يدلنا على الخير، وهذا هذا الأجر العظيم الذي يتسابق فيه ويتنافس فيه المتنافسون، فهذا من الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن القيراط مثل الجبل العظيم، وفي بعض روايات الحديث في غير الصحيح في بعض كتب السنن أنه مثل جبل أحد، القيراط مثل جبل أحد، أو قال مثل الجبل العظيم، والجبل العظيم لا يكون إلا من أحد وفوق مثل أحد أو أكبر، فهذا فيه دلالة عظيمة على أنه ينبغي الحرص على الصلاة على الجنائز. ومن المعلوم أن الصلاة على الجنائز في هذا المسجد تكثر، لأن الغالب من أهل السنة يأتون بموتاهم في هذا البلد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحرص على الصلاة عقيب الصلوات، أن يحرص على الانتظار قليلا لأمرين: الأمر الأول احتمال أن تكون هناك جنازة فيشارك في الصلاة عليها، والأمر الثاني أن من السنة أن يفصل الإنسان بين المفروضة وبين النافلة. وبعض الناس هداهم الله نراهم يعني يقومون بعد الصلاة مباشرة إلى السنة، ويعتقدون أن الإنسان إذا لم يصلي السنة ولم يأتي بالتسبيح فإن صلاته لا ترفع، لأثر يروونه، وهذا غير صحيح. بل الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا قام بعد الفريضة مباشرة جبذه، أي جره، وقال أفصل بين المكتوبة والنافلة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا يدل على أن السنة أن يفرق بين المفروضة وبين النافلة، وكذلك لعل في هذا التفريق والجلوس للتسبيح لعل في ذلك أيضا إدراكا لصلاة الجنازة، لصلاة الجنازة، مع أنه لو دخل إنسان بعد أن انتهى من التسبيح في صلاة النافلة وأقيمت صلاة الجنازة لا مانع أن يقطع النافلة ويدخل في صلاة الجنازة، لأن هذه تعتبر من الفروض، وإن كانت فروض كفائية لكنها من الفروض، وله فيها أجر عظيم، وهي تفوت بفوات محلها عندئذ، ثم بعد ذلك يرجع ويصلي ما فاته ويستدرك ما فاته من النافلة، ولا يدخل في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لأن ذلك الإبطال المنهي عنه إنما هو إبطال إلى غير بدل، وأما هذا يبطلها إلى بدل ثم يعود إليها بعد أن يأتي بصلاة الجنازة. ويشترط فيها شروط، هذه الشروط في غالبها تتوافق مع شروط الصلاة، فمن ذلك النية، فإن الذي لا ينوي العمل لوجه الله عز وجل ولا يقصد به أيضا وجه الله عز وجل فليس له في ذلك أجر وليس له في ذلك مثوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا فإن الإخلاص شرط من شروط صحة العبادة، الإخلاص، والإخلاص أخص من النية، لأن النية عامة، النية عامة وقد يدخل معها شيء، ولكن الإخلاص المقصود به تصفية النية، تصفية النية من غير أي نوع من أنواع الشرك أو الرياء. والتكليف وهو البلوغ، وهو البلوغ والعقل. فأما بالنسبة لي يعني مقصودهم بالتكليف هنا لعله لا يصلي عليه إلا واحد، فالمقصود به العقل. وأما بالنسبة للتمييز فالصحيح أنه ليس بشرط، فإن المميز بالنسبة للبلوغ ليس بشرط، وإنما يشترط التمييز، يشترط التمييز. فأما البلوغ فلا يشترط لصحة صلاة الجنازة، فيجوز للمميز الذي لم يبلغ أن يصلي، وله إن شاء الله من الأجر، له من الأجر ما له في أي عبادة من العبادات التي الله سبحانه وتعالى أباحها له وأجاز له فيها العمل، ومن ذلك الحج، ومن ذلك الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أبناءكم بالصلاة. فلو لم يكن لهم فيها أجر وليس لهم فيها مثوبة ما أمر الله عز وجل الأولياء أن يأمروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة لما رفعت له صبيا في الحج قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا دليل على أن له حج. وحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فتلك حجة نافلة له أجرها وله الثواب عليها إن شاء الله تعالى. وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى أن المميز قبل البلوغ تحسب له الحسنات ولا تحسب عليه السيئات، لا تحسب عليه السيئات حتى يبلغ. ولا يتنافى هذا مع التضمين فيما إذا أتلف شيئا، فإنه إذا أتلف شيئا من متاع غيره فإنه يلزم بالتضمين عاقلته، تضمن العاقلة تضمن هذا، لأن أموال الناس لا تذهب هدرا، ولكنه لا يأثم على الفعل إلا إذا بلغ. واستقبال القبلة فلا تصح، لأنه الأمر فيها الأصل فيها هي شرط من شروط صحة الصحة في الصلاة، إلا ما ورد الاستثناء فيه من الصلاة، صلاة النافلة على الدابة أو في السيارة أو الطائرة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، وأما ما عدا ذلك فيبقى على أصل الاشتراط. إذا قمت فاستقبل القبلة، حديث المسيء في صلاته. وستر العورة شرط أيضا من شروط صحتها، فإن عورة الرجل على الصحيح من السرة إلى الركبة، وفي الصلاة يغطي أيضا إذا كان معه ما يغطي به الكتفين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهو أيضا اجتناب النجاسة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والطهارة تكون بأمرين: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وذلك بالوضوء والغسل أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم، وكذلك غسل النجاسات التي تكون على البدن أو تكون على الثوب، على الثوب أو على البدن. وأما البقعة التي أمامه ففي هذه الحالة خاصة التي لا يقف عليها وإنما يسجد عليها فلا يشترط، لأن ليس فيها سجود ولا ركوع. وحضور الميت إن كان في البلد، إذا كان الميت في بلد واحد وتوفي الميت المكان الذي يصلى فيه على الميت يجتمع الناس فيه، ولا يصلى عليه في مساجد متعددة من البلد مع إمكان حضورهم. وسيأتي معنا في الصلاة على الغائب وما ذكره أهل العلم في ذلك. أما الأشياء التي لا بد منها أو ما تسمى أحيانا بالأركان، لأنهم أخذوها من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله، وكذلك أمره بها، وسيأتي معنا النصوص التي جاء فيها إثبات السنة أن هذه الأشياء تعتبر من أركانه الصلاة. قالوا أولا القيام مع القدرة، فإن القيام هو أصل في الصلاة، القيام وقوموا لله قانتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الفرض قائما، وكذلك النافلة إلا إذا أحيانا كان به مرض، وربما صلى النافلة أحيانا وهو جالس ليدل على جواز ذلك، مع أن الصلاة وهو جالس في النافلة مع قدرته على القيام على النصف في الأجر من صلاة القاعد، كما جاء بذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام ركن في صلاة الجنازة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه صلى وهو قاعد في مثل هذه الصلاة إلا إن كان معذورا. التكبيرات الأربع على الجنازة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى بأصحابه على النجاشي أربعا، متفق عليه. وكذلك السنة في هذه الأربع أن يرفع يده مع كل تكبيرة، وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا يدل على أن هذا هو السنة والمقصود به في الجنازة، ولفعل الصحابة من بعده، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يرفع يديه مع التكبير في الصلاة على الجنازة وفي العيد. وأما حديث كان إذا رفع في أول كان يرفع في أول تكبيرة ثم لا يعود، فهو حديث ضعيف الإسناد ولا يعول عليه. فالسنة هي رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهذا هو ما اختاره الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وهو المترجح إن شاء الله تعالى. ثالثا قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، أولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، وحديث أصله في الصحيحين. الأمر الآخر لفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وربما جهر ابن عباس شيئا، يعني رفع صوته بالقراءة أو أعلمهم بما يقرأ، أعلمهم بما يقرأ، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ربما يجهرون أحيانا في بعض المواقف ليعلم الناس، كما فعل عمر بدعاء الاستفتاح، فهذا فيه ليعلمهم السنة، فكذلك فعل ابن عباس رفع صوته، فبعد أن انتهى قال الراوي أخذت بيده فسألته فقال السنة أو إنه حق. وفي حديث آخر قال لي تعلم السنة. والعمل على هذا أي قراءة القرآن أن تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. رابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة الإبراهيمية التي تكون في التشهد، وهي الصلاة كما جاء في حديث رواه الشافعي في مسنده ورواه الأثرم أيضا، وسأذكر لكم نص ذلك الحديث والشواهد التي تتبعه وتقويه. الدعاء للميت، وهذا هو المهم في الصلاة، أن يدعو للميت وأن يجتهد في الدعاء له. والدعاء للميت جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. فهذا فيه دليل على أنه إذا صلي على الميت ينبغي أن يخلص له الدعاء، أن يخلص له الدعاء، لأن إخلاص الدعاء هو محتاج إليه، لأنه قادم على الله سبحانه وتعالى وقادم على أول منازل الآخرة وهو القبر، فهو محتاج إلى التثبيت ومحتاج إلى التسديد ومحتاج أيضا إلى مغفرة الذنوب، وما أكثر الذنوب. أما السادس والسابع فهو الترتيب ثم التسليم. الترتيب على معنى أن تقرأ أن تؤتى بالتكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم بعد ذلك التكبيرة الثانية ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة ويدعى فيها للميت. وقد ذكر هو هنا دعاء اختاره، من دعائه صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية أخرى ذكرها في الحاشية المحشي على الكتاب، وكل هذه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من الصحابة يروي ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي في حديث كعب بن مالك أنه قال مما حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الميت أو على جنازة هو كذا. ثم ذكر الحديث وذكر في آخره قال وتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وثم بعد ذلك التسليم، يعني بعد التسليم بعد الرابعة، وهل في هذه الحالة يجتهد في دعاء بين التكبيرات التي هي يعني بعد التكبيرة الرابعة؟ هذا الحديث ورد فيه ما يدل على ذلك. أولا بالنسبة للتسليم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، تحليلها يرجع الضمير إلى الصلاة، والصلاة وصلاة الجنازة أو الصلاة على الجنازة هي منها، فتحليلها أي الخروج منها بالتسليم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة عن يمينه تسليمة واحدة. ويدل لما سبق الحديث الذي أشرت إليه، وهو كما قال الشافعي بسنده إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم بعد التكبيرة الأولى ثم ويقرأ في نفسه، يعني لا يجهر، والمقصود به أن الأصل فيها الإسرار، الأصل فيها أنها صلاة سرية، يعني سواء صليت بالليل أو صليت بالنهار. ثم يصلي على النبي، وهذا لا يتنافى مع قولهم أسمعنا ابن عباس، لأن هذا من باب التعليم، هذا من باب التعليم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد التكبيرة الثانية، ويخلص الدعاء في أي بعد التكبيرة الثالثة للجنازة في التكبيرتين، في التكبيرتين يدل على أن بعد الرابعة أيضا دعاء، يدل عليه أن هناك دعاء. وقد جاء في الحديث أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قليلا يدعو بعد الرابعة، أو لعله ما بين الرابعة والتسليم. ولا يقرأ في شيء منهن، يعني بعد الثالثة وبعد الرابعة، وإنما يدعو اللهم إلا إذا كان من القراءة التي تكون على الدعاء، يعني مثل ربنا لا تؤاخذنا أو كذا من الأدعية التي وردت في القرآن، فالمقصود بها الدعاء وليس القراءة. ثم يسلم سرا في نفسه، والمقصود هنا المأموم، أما الإمام فيسلم ويسمع حتى يخرج الناس بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه الشافعي في مسنده، والأثرم أيضا وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني قال صحيح لغيره، وذكر له شاهدا عن ابن المسيب، وذكر له شاهدا عن سعيد بن المسيب قال السنة في الصلاة. وهذا طبعا عندما حكاه يظهر ظاهره الإرسال، ولكن سيأتي أنه رواه عن أبي أمامة وذكره عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم تسلم في نفسك عن يمينك. وهذا فيه زيادة وبيان صفة التسليم، وهو أنه يكون على اليمين ويسلم تسليمة واحدة، لأنه لما خص اليمين دل على أن التسليم اقتصر فيه عليها، قال تسلم عن يمينك، ولو قال ثم تسلم وسكت لاحتمل أن يكون عن اليمين وعن الشمال كما هو المعروف في الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة وابن الجارود، وذكر الشيخ الألباني أن سنده صحيح وأن رجاله رجال الشيخين، وإن كان في صورة الإرسال، لأن المتتبع له يجد أن ابن المسيب أخذه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وقد تلقاه عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عن صحابي أو عن أحد الصحابة أو عن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا لا يضر في بجهالة الصحابي. الثابت أن السنة إنما يسلم عن اليمين تسليمة واحدة، وأما إذا سلم عن يساره فليس فيه سنة على الصحيح، فالتشليم في الجنازة إنما هو تشليمة واحدة عن اليمين، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عن أصحابه. وأما ما ذهب إليه الإمامان الجليلان الشافعي ومالك في التسليم على اليسار فإنما هو بالقياس، وهذا هذه العبادات لا قياس فيها. الأصل في العبادات أنه أنها مبنية على الاتباع وليس فيها قياس، وإنما على الورود. والذي ثبت أنه لم يسلم، لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه سلم عن اليمين وعن الشمال، فإن ذكر في ذلك فهذا يدل على سعة الأمر وجوازه، أو على أن الأعم الأغلب أن يسلم عن اليمين فقط، ولكن إن سلم عن اليسار فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، لأنها أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وفي الدعاء الذي أورده الموفق في متن العمدة، أولا ما يدلك على حرص الموفق رحمه الله تعالى أن يكون حتى متن، أحيانا لفظ العمدة قد يكون مستنبطا من أحاديث، يعني حرصه الشديد رحمه الله تعالى على أن يكون متن، ولهذا ينبغي أن يعنى بمتن العمدة وأن يحفظ، أن يعنى بمتن العمدة ويحفظ، لأن الموفق رحمه الله تعالى حاول أن يستنبط الحكم من الحديث، من نص الحديث، أو يأتي به يعني إذا بمعناه، حتى لكأنك ترى أنه نظم السنة نظما، لكنه بطريقة بطريقة منثورة ليست بطريقة النظم المعروف، فكأنه أتى بالسنة وذكر الأحكام التي تؤخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأقوال والأفعال، فكأنك أحيانا عندما تقرأ بعض يعني ما ذكره في العمدة كأنك تقرأ متن الحديث، أو إذا كنت مطلعا على متنه تعرف أنه لم يخرج عن المعنى الذي جاء في السنة. فينبغي أيها الإخوان أن يحرص حرصا شديدا على حفظ هذا الكتاب، فهو بداية الطريق في تعلم الفقه، هو بداية الطريق في تعلم الفقه أن تحفظ متن العمدة حفظا جيدا. ويحسن بالأخوة الشباب أن يجعلوا اجتماعاتهم على الحفظ، على الحفظ، كما يحفظون القرآن، يحفظون السنة، يحفظون أيضا متنا من المتون في الفقه. وإنني أوصي بحفظ هذا المتن العظيم السهل الميسر، ثم أيضا وهذا خير لهم من الكلام في فلان وفلان، وخير لهم من أيضا بعض القراءات التي لا تنفع. فإننا إذا تلازم الشباب 4-3 على أنهم يسمعون كل يوم سطرا أو سطرين أو نصف سطر تسميعا مستمرا، وبخاصة إن كانت منازلهم قريبة من بعضهم، يقرؤون ثم يسمعون، ثم إذا جاء نهاية الأسبوع سمعوا كل ما مر في الأسبوع فيجعلونه فقط للتسميع لكل ما مضى، وفي الشهر يسمعون ما مضى في الشهر، وهكذا، فإنهم بإرادة الله عز وجل يكتب الله عز وجل لهم الحفظ، ويكتب الله عز وجل لهم العلم، لأن هذه طريقة السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يجتمعون على مثل هذا، على مثل هذا. أما ما يحصل في وقتنا الحاضر من الهذر ومن الكلام في الناس ومن الطعن في الأعراض، فهذا سببه خلو المجالس من مثل هذا العمل، خلو المجالس من مثل هذا العمل الطيب، وهو إما تسميع للقرآن أو تسميع لشيء من السنة أو تسميع أيضا لمثل هذا الكتاب السهل الميسر. وفي الدعاء، هذا الدعاء ورد كما ذكر هنا في الحديث، وهو من رواية أيضا إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال، وذكر الحديث. وكذلك هناك حديث أبي هريرة وحديث عوف ابن مالك، حديث عوف ابن مالك أنه قال صلى، وليس كعب ابن مالك كما ذكرنا قبل، هو عوف ابن مالك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وعلى كل حال فكلما اجتهد الإنسان أما حفظ الوارد الذي ورد وكما ذكر اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا ثم يدعو أيضا للميت ويخلص للدعاء ويعم بذلك أحيانا موت المسلمين فهذا كله مما ورد. وأيضا لو زاد على ذلك إذا انتهى من حفظ الوارد لو زاد على ذلك يعني في سؤال الله عز وجل له بما يرى أنه يعني يذهب بذنوبه ويزيد في حسناته فله أن يجتهد في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه بالإخلاص والمقصود أيضا مع الإخلاص الاجتهاد في الدعاء واختيار العبارات التي تكون موافقة للسنة. والحفظ حفظ الوارد هو الأفضل بدون شك لأنه من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فينبغي الحرص على حفظه وكذلك تنويع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستنكر إذا سمع أحد يدعو بدعاء وهو ثابت ووارد فلا ينبغي أن يستنكر هذا لعله لم يطلع عليه. ولكن أيضا لو لم يحفظ الوارد ودعا بدعاء أيضا يعني يوافقه في المعاني فله أن يجتهد في ذلك بما يشاء غير أن الوارد هو الأفضل وهو الأحسن. فهنا انظر إلى هذا يعني الدعاء الطيب الذي يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الدعاء لعامة المسلمين في البداية لأنه إذا دعي للإنسان وهو قوله اللهم اغفر لحينا ذكر أيضا في إذا تتبعنا ما كان أيضا من دعاء صلى الله عليه وسلم قبل الرقية وقبل الدعاء للميت أنه يسأل الله عز وجل المغفرة لأنه إذا غفر للعبد أصبح قريب أن يستجاب له فهذا والله أعلم التقدمة الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا هذا فيه توطئة لأن يشفع هؤلاء الذين يحضرون يشفعون في الميت فيقبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيه. وكذلك لحاجتنا الماسة إلى الدعاء إلى أن يدعو الإنسان أيضا في كل موطن من المواطن التي تكون فيها ساعات إجابة أو نفحة من نفحات الله عز وجل. وذلك أيضا فيه التوحيد إنك تعلم منقلبنا ومثوانا التوحيد فإن من أعظم الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله لأنك إذا أثنيت على الله الله عز وجل يحب أن يثنى عليه أنت كما أثنيت على نفسك. فالثناء على الله عز وجل في الدعاء مما يجعل الدعاء متقبلا عند الله عز وجل. وأنت على كل شيء قدير أيضا هذا توحيد لأن هذا أن الله سبحانه وتعالى كما أنبت هذا الإنسان من العدم أوجده من العدم ثم أحياه في هذه الحياة ما شاء الله أن يحيا ثم أماته وأعاده إليه ثم يبعثه متى شاء سبحانه وتعالى ويحشره إليه ويحاسبه على أعماله ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهنا يعني تأتي يعني عظمة التوحيد وأن التوحيد هو الأساس وهو رأس العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه. فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وبدأ بعلم التوحيد أن يكون الإنسان متعلما لتوحيد الله عز وجل. ثم قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة وأبدله دارا خيرا من داره لأن الدار لا بد من تغييرها تغيرت بمجرد ما حمل أخرج من داره خلاص ما عاد في دار ولا عاد في ملك ولا عاد في قصور ولا عاد في أبدا خلاص خرج إلى الدار التي سيقطنها. وهنا الدار داران أو ثلاثة الدار الأولى الدنيا التي كان فيها ثم القبر وهو الحياة البرزخية فهي دار أيضا ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون ثم الدار الأخروية إما الجنة وإما النار، أبدله دارا خيرا من داره، لأنه إن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى الجنة، إلى داره في الجنة يفتح له باب فيأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وقرها نسأل الله العافية ويقول ربي لا تقم الساعة. ثم من الدعاء قال وجوارا خيرا من جواره، وهذا يدل على أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأرواح تلتقي، أن الأرواح تلتقي وتتعارف وتتعارف، وأنها أيضا تعرف الشخص الذي يأتيها ويسلم وتأنس به إذا سلم عليهم، ولهذا يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فيواجههم بالسلام ويستأنسون لذلك ويفرحون بمجيئه ودعائه. وكذلك أبدل زوجا خيرا من زوجه، فيه دلالة على أن هذا النعيم الذي يكون في هذه الحياة الدنيا نعمة متاع الحياة الدنيا المرأة الصالحة، فإن الله عز وجل يبدله مع وجود المرأة الصالحة أيضا خيرا منها من الأزواج ومن حور العين، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. ولعلنا نأخذ طرفا إن شاء الله تعالى من ما بعد أن ننتهي من تقرير الدروس في الجنازة، نأخذ طرفا من أوصاف الجنة وأوصاف النار وأوصاف ما في القبر كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص القرآنية الكريمة. وأدخله الجنة وأعذه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. فدخول الجنة يبدأ حقيقة يعني في إذا افتتحت الجنة، ولا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بك أمرت، يعني لا أفتح لأحد قبله، ولكن الدخول هنا يعني له يعني عدة مفاهيم أو يعني له أنواع. فمن ذلك المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإلا فسأري الله مني شيئا، يعني التسخط والعياذ بالله أو البكاء عليه والتشدد في ذلك لو الحزن الشديد والعميق. فقال أخبلتي أو جننتي، ليست جنة واحدة بل هي جنان، ها أو جنة في جنان، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. وقال في ماعز إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، والذي نفسي بيده إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فهذا دخول جزئي، هذا دخول جزئي مما يفضيه الله. وأيضا نسمة المؤمن في حواصل طير تغدو وتروح في أشجار الجنة، أو إنما نسم المسلم كطائر يعلق في أشجار الجنة. ولكن المقصود ليس هو الدخول الذي هو الدخول الحقيقي الكامل، فذلك دخول جزئي، هذا دخول جزئي. ومثله دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة عرج به، قال دخلت الجنة فإذا ترابها المسك، فإذا ترابها المسك. فهذا فيه دلالة على أن هذا ليس هو الدخول الأخير الذي فيه الدعاء. وأدخله الجنة المقصود به الدخول الأخير الذي، وفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأعذه من عذاب القبر، فإن القبر له عذاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دليل على أنها أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد جاء في الحديث الذي أشرنا إلى طرف منه، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله، وأجره من عذاب النار. النار كما قال الله تعالى في الحديث أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وللجنة أنت رحمتي، فهذا ولكل منكما ملؤه أو ملؤها. ولكن النار ورد أنها تلتهم كل ما يأتي فيها، ومهما أوتي فيها تقول هل من مزيد. قيل هل من مزيد يعني تستنكر الكثرة، أو هل من مزيد هل هناك مزيد فأنا ألتهمه مهما وضع؟ ولعل هذا المعنى يتناسب مع الحديث أنها يعني لا تشبع حتى ولا تمتلئ حتى يضع النار، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني. فهذا فيه دلالة على ما أعده الله عز وجل من العذاب العظيم لأعداء الله عز وجل، والعصاة والفجار والكفرة والمنافقين، وما أعده في الجنة للمؤمنين المتقين من النعيم المقيم. وأفسح له في قبره ونور له فيه، مر هذا أيضا في ووسع مدخله. ثم يكبر، يعني بعد الرابعة يكبر ويسلم تسليمة واحدة. وقد ذكرت لكم أن بعض أهل العلم كان مما يقوله على بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعضهم يقول لا مانع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصحيح أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم بعد الرابعة مباشرة حتى ينتظر قليلا، فانتظاره قليلا يدل على أنه ربما كان يدعو للميت، ولهذا قالوا يجتهد في الدعاء بين التكبيرتين أي الثالثة والرابعة. ففي قوله والواجب من ذلك، لكن ذكر هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم ذكر أيضا الحجة في ذلك فعل عمر، وأيضا ذكرنا فعل قول ابن عمر، حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، والمقصود به في الجنازة وفي العيد، لأن ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث أيضا رفع اليدين في الصلاة، فذكر أنه في الصلاة العادية كان يرفع مع تكبيرة الإحرام، ويرفع عند الركوع، ويرفع عند الرفع من الركوع، ولا يرفع يديه إذا أراد السجود. هذا نص حديث ابن عمر في الصحيح، فهذا دليل على أن المقصود بالرفع الذي قوله الرفع مع كل تكبير المقصود به في الجنازة وفي العيد، وكذلك حديث عمر واضح في الموضوع، يرفع يديه في كل تكبيرة يعني من الجنازة والعيد، وكذلك الحديث أنه يرفع في الأولى ثم لا يعود، هذا حديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والواجب من ذلك كما ذكر ما ذكرناه الآن، ذكرنا الشروط وذكرنا الأركان التي ذكرها أهل العلم فينبغي المحافظة عليها وعدم الإخلال بها. قوله ومن فاتته الصلاة عليه، الصلاة على الميت إذا صلي عليه قال أهل العلم ولو صلى عليه واحد، وقيل أو ثلاثة أقل الجمع، فلو صلى عليه واحد أو صلى عليه ثلاثة فقد سقطت فرض الكفاية عن البقية، والصلاة أديت، تعتبر الصلاة أديت فلا تعاد عليه في نفس المكان على الصحيح. ولكن لو أراد إذا حمل من صلى الجنازة، عندنا أولا شيء قضاء الصلاة بالنسبة لصلاة الجنازة، فالقضاء إذا أراد أن يقضيها بمعنى أنه إن كانت فاتته كلية والجنازة حملت، فعندئذ هذا الموضع التي صليت فيه لا معنى للصلاة فيه، لا معنى للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المرأة التي توفيت في المكان الذي صلي عليها فيه، وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. والصلاة في استثنى الصلاة العادية السنن أو الفروض لا تصح في المقابر، لأنه قد نهي عن الصلاة فيها، ونهي عن اتخاذ المساجد عليها، نهي عن اتخاذ المساجد عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولهذا كل نوع من أنواع البدع والخرافات التي تأتي على المقابر يجب إزالته ويجب استنكاره، لأن هذا فيما بعد يجعل المتأخرين يقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون أيضا في متابعة الأمم. واليهود والنصارى لا يزالون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني وهؤلاء باقون، هؤلاء باقون، لأن عداءهم للدين موجود ولا يزال، وقد جاء في الأحاديث أنهم سيجمعون للمسلمين، وهذه البوادر موجودة، بوادر الجمع كما ترون الآن. فإن في وقتنا الحاضر يتكالب اليهود والنصارى أعداء الله عز وجل على المسلمين، يتكالبون على المسلمين. وأنتم ترون الآن يعني مثلا دولة روسيا الآن، في السابق كما هو معلوم أنها دولة لا دينية، هذا المشهور عنها والمذاع عنها في يعني أوساط الناس أنها دولة ملحدة. في الليالي التي مضت السابقة تعلن حق الفيتو في مسألة الضرب للصربيين، ضرب الصرب، تقول تعلن حق الفيتو في هذا. لماذا؟ حتى ينتهوا من الانتخابات، يعني بمعنى إذا انتهت الانتخابات فيما بعد، بعد أن يقضى على المسلمين، وأنتم ترون أنها تسقط مدن المسلمين وتتهاوى مدينة بعد أخرى. وهذه دولة تعتبر نفسها كما هو معلوم كما تدرسون في التاريخ أنها دولة ملحدة، ولكن الحقيقة أنهم يعني هذه الدولة أو غيرها الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، واليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، عداوتهم لا تتغير للمسلمين أبدا، لا تتغير عداوتهم للمسلمين أبدا. ولهذا فإنهم يجمعون على حرب المسلمين، ويجمعون على إبادة المسلمين، ويجمعون أيضا على استعمال كل ما يمكنهم من الوسائل التي تؤدي هذه أمم وبأيديها أسلحة فتاكة تجتمع على ناس عزل ليس بأيديهم شيء، والمسلمون متخاذلون ليس بأيديهم أي قرار، ليس بأيديهم أي قرار، حتى في بلدانهم للأسف ليس لهم قرار يتخذونه للأسف، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. ليش؟ لماذا؟ لأن ذل المعاصي وذل الشرك وذل البدع وذل أيضا الخلاف، التوحيد هو الأساس الذي يوحد الأمة، لا تتوحد الأمة إلا على توحيد الله عز وجل، ونبذ عبادة ما سواه، ونبذ الخرافة، ونبذ البدع، والابتعاد عن كل شرك وعن كل مظهر يشابه فيه أعداء الله عز وجل من يهود أو نصارى أو منحلين. ولكننا لا نزال أيضا نلهث في السعي وراء اليهود ووراء النصارى، ونأمل أن يتخذوا قرارات تنفعنا، ونأمل أيضا أن يأتوا لنا بشيء يصلح لنا. وهم والله عز وجل قد أخبرنا بعداوتهم، وبل قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وذكر عنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا هؤلاء وهم ما ينقمون على المؤمنين وعلى المسلمين إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أن ما هم عليه، هؤلاء المسلمون يعرفون أن ما هم عليه حق، وأنهم عندهم أدلة تدل على أن ما عندهم حق، ولكن الله عز وجل حرمهم هذا الحق، فهم يحسدون المؤمنين ويحسدون المسلمين على الالتزام والتمسك. فيا ليت المسلمين يعون ويرجعون إلى الله، وأبدله دارا خيرا من داره، لأن الدار لا بد من تغييرها، تغيرت بمجرد ما حمل، أخرج من داره خلاص، ما عد في دار، ولا عد في ملك، ولا عد في قصور، ولا عد في أبدا، خلاص خرج إلى الدار التي سيقطنها. وهنا الدار داران أو ثلاثة، الدار الأولى الدنيا التي كان فيها، ثم القبر وهو الحياة البرزخية فهي دار أيضا، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم الدار الأخروية إما الجنة وإما النار. أبدله دارا خيرا من داره، لأنه إن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى الجنة، إلى داره في الجنة يفتح له باب، فأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وقرها، نسأل الله العافية، ويقول ربي لا تقم الساعة. ثم من الدعاء قال وجوارا خيرا من جواره، وهذا يدل على أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأرواح تلتقي، أن الأرواح تلتقي وتتعارف وتتعارف، وأنها أيضا تعرف الشخص الذي يأتيها ويسلم وتأنس به إذا سلم عليهم، ولهذا يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فيواجههم بالسلام ويستأنسون لذلك ويفرحون بمجيئه ودعائه. وكذلك أبدل زوجا خيرا من زوجه، فيه دلالة على أن هذا النعيم الذي يكون في هذه الحياة الدنيا نعمة متاع الحياة الدنيا المرأة الصالحة، فإن الله عز وجل يبدله مع وجود المرأة الصالحة أيضا خيرا منها من الأزواج ومن حور العين، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. ولعلنا نأخذ طرفا إن شاء الله تعالى من ما بعد أن ننتهي من تقرير الدروس في الجنازة، نأخذ طرفا من أوصاف الجنة وأوصاف النار وأوصاف ما في القبر كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص القرآنية الكريمة. وأدخله الجنة وأعذه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. فدخول الجنة يبدأ حقيقة يعني في إذا افتتحت الجنة، ولا تفتح إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بك أمرت، يعني لا أفتح لأحد قبلك، ولكن الدخول هنا يعني له يعني عدة مفاهيم أو يعني له أنواع. فمن ذلك المرأة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإلا فسأري الله مني شيئا، يعني التسخط والعياذ بالله أو البكاء عليه والتشدد في ذلك له الحزن الشديد والعميق. فقال أخبلتي أو جننتي، ليست جنة واحدة بل هي جنان، ها أو جنة في جنان، وإن ابنك قد أصاب منها الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. وقال في ماعز إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، والذي نفسي بيده إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة. فهذا دخول جزئي، هذا دخول جزئي مما يفضيه الله. وأيضا نسمة المؤمن في حواصل طير تغدو وتروح في أشجار الجنة، أو إنما نسم المسلم كطائر يعلق في أشجار الجنة، ولكن المقصود ليس هو الدخول الذي هو الدخول الحقيقي الكامل، فذلك دخول جزئي، هذا دخول جزئي. ومثله دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة عرج به، قال دخلت الجنة فإذا ترابها المسك، فإذا ترابها المسك. فهذا فيه دلالة على أن هذا ليس هو الدخول الأخير الذي فيه الدعاء. وأدخله الجنة المقصود به الدخول الأخير الذي، وفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأعذه من عذاب القبر، فإن القبر له عذاب كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، فقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دليل على أنها أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقد جاء في الحديث الذي أشرنا إلى طرف منه، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بطوله. وأجره من عذاب النار، النار كما قال الله تعالى في الحديث أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وللجنة أنت رحمتي، فهذا ولكل منكما ملؤه أو ملؤها. ولكن النار ورد أنها تلتهم كل ما يأتي فيها، ومهما أوتي فيها تقول هل من مزيد، قيل هل من مزيد يعني تستنكر الكثرة، أو هل من مزيد، هل هناك مزيد فأنا ألتهمه مهما وضع. ولعل هذا المعنى يتناسب مع الحديث أنها يعني لا تشبع حتى ولا تمتلئ حتى يضع النار، حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني. فهذا فيه دلالة على ما أعده الله عز وجل من العذاب العظيم لأعداء الله عز وجل والعصاة والفجار والكفرة والمنافقين وما أعده في الجنة للمؤمنين المتقين من النعيم المقيم. وأفسح له في قبره ونور له فيه، مر هذا أيضا في ووسع مدخله. ثم يكبر، يعني بعد الرابعة يكبر ويسلم تسليمة واحدة. وقد ذكرت لكم أنه بعض أهل العلم كان مما يقوله على بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وبعضهم يقول لا مانع أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصحيح أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسلم بعد الرابعة مباشرة حتى ينتظر قليلا، فانتظاره قليلا يدل على أنه ربما كان يدعو للميت. ولهذا قالوا يجتهد في الدعاء بين التكبيرتين، أي الثالثة والرابعة. ففي قوله والواجب من ذلك، لكن ذكر هنا ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم ذكر أيضا الحجة في ذلك فعل عمر. وأيضا ذكرنا فعل قول ابن عمر، حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، والمقصود به في الجنازة وفي العيد، لأن ابن عمر نفسه هو الذي روى حديث أيضا رفع اليدين في الصلاة، فذكر أنه في الصلاة العادية كان يرفع مع تكبيرة الإحرام، ويرفع عند الركوع، ويرفع عند الرفع من الركوع، ولا يرفع يديه إذا أراد السجود. هذا نص حديث ابن عمر في الصحيح، فهذا دليل على أن المقصود بالرفع الذي قوله الرفع مع كل تكبير المقصود به في الجنازة وفي العيد. وكذلك حديث عمر واضح في الموضوع، يرفع يديه في كل تكبيرة يعني من الجنازة والعيد. وكذلك الحديث أنه يرفع في الأولى ثم لا يعود، هذا حديث لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والواجب من ذلك كما ذكر ما ذكرناه الآن، ذكرنا الشروط وذكرنا الأركان التي ذكرها أهل العلم فينبغي المحافظة عليها وعدم الإخلال بها. قوله ومن فاتته الصلاة عليه، الصلاة على الميت إذا صلي عليه قال أهل العلم ولو صلى عليه واحد، وقيل أو ثلاثة أقل الجمع، فلو صلى عليه واحد أو صلى عليه ثلاثة فقد سقطت فرض الكفاية عن البقية، والصلاة أديت، تعتبر الصلاة أديت فلا تعاد عليه في نفس المكان على الصحيح. ولكن لو أراد إذا حمل من صلى الجنازة، عندنا أولا شيء قضاء الصلاة بالنسبة لصلاة الجنازة، فالقضاء إذا أراد أن يقضيها بمعنى أنه إن كانت فاتته كلية والجنازة حملت، فعندئذ هذا الموضع التي صليت فيه لا معنى للصلاة فيه، لا معنى للصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المرأة التي توفيت في المكان الذي صلي عليها فيه، وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. والصلاة في استثنى الصلاة العادية السنن أو الفروض لا تصح في المقابر، لأنه قد نهي عن الصلاة فيها، ونهي عن اتخاذ المساجد عليها، نهي عن اتخاذ المساجد عليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولهذا كل نوع من أنواع البدع والخرافات التي تأتي على المقابر يجب إزالته ويجب استنكاره، لأن هذا فيما بعد يجعل المتأخرين يقعون في الشرك ويقعون في البدع ويقعون أيضا في متابعة الأمم. واليهود والنصارى لا يزالون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتابعن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني وهؤلاء باقون، لأن عداءهم للدين موجود ولا يزال، وقد جاء في الأحاديث أنهم سيجمعون للمسلمين، وهذه البوادر موجودة، بوادر الجمع كما ترون الآن، فإن في وقتنا الحاضر يتكالب اليهود والنصارى أعداء الله عز وجل على المسلمين، يتكالبون على المسلمين وأنتم ترون الآن يعني مثلا دولة روسيا الآن في السابق كما هو معلوم أنها دولة لا دينية، هذا المشهور عنها والمذاع عنها في يعني أوساط الناس أنها دولة ملحدة. في الليالي التي مضت السابقة تعلن حق الفيتو في مسألة الضرب للسربيين، ضرب السرب، تقول تعلن حق الفيتو في هذا. لماذا؟ حتى ينتهوا من الانتخابات، يعني بمعنى إذا انتهت الانتخابات فيما بعد، بعد أن يقضى على المسلمين، وأنتم ترون أنها تسقط مدن المسلمين وتتهاوى مدينة بعد أخرى، وهذه دولة تعتبر نفسها كما هو معلوم كما تدرسون في التاريخ أنها دولة ملحدة، ولكن الحقيقة أنهم يعني هذه الدولة أو غيرها الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، واليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، عداوتهم لا تتغير للمسلمين أبدا، لا تتغير عداوتهم للمسلمين أبدا، ولهذا فإنهم يجمعون على حرب المسلمين ويجمعون على إبادة المسلمين ويجمعون أيضا على استعمال كل ما يمكنهم من الوسائل التي تؤدي هذه أمم وبأيديها أسلحة فتاكة تجتمع على ناس عزا ليس بأيديهم شيء، والمسلمون متخاذلون ليس بأيديهم أي قرار، ليس بأيديهم أي قرار حتى في بلدانهم للأسف ليس لهم قرار يتخذونه للأسف، ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء. ليش؟ لماذا؟ لأن ذل المعاصي وذل الشرك وذل البدع وذل أيضا الخلاف، التوحيد هو الأساس الذي يوحد الأمة، لا تتوحد الأمة إلا على توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة ما سواه ونبذ الخرافة ونبذ البدع والابتعاد عن كل شرك وعن كل مظهر يشابه فيه أعداء الله عز وجل من يهود أو نصارى أو منحلين. ولكننا لا نزال أيضا نلهث في السعي وراء اليهود ووراء النصارى ونأمل أن يتخذوا قرارات تنفعنا، ونأمل أيضا أن يأتوا لنا بشيء يصلح لنا، وهم والله عز وجل قد أخبرنا بعداوتهم، وبل قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وذكر عنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا هؤلاء وهم ما ينقمون على المؤمنين وعلى المسلمين إلا أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون أن ما هم عليه، هؤلاء المسلمون يعرفون أن ما هم عليه حق وأنهم عندهم أدلة تدل على أن ما عندهم حق، ولكن الله عز وجل حرمهم هذا الحق، فهم يحسدون المؤمنين ويحسدون المسلمين على الالتزام والتمسك، فيا ليت المسلمين يعون ويرجعون إلى الله.